مثلا كتاب العلل، عفوا مثلا كتاب جامع الترمذي، ومثل كتاب كذلك ايضا النسائي. فهذه الكتب فيها احكام كثيره على الاحاديث وبيان الاختلاف الذي وقع في الاسانيد وبيان الصحيح من الضعيف. ثم بعد ذلك المرحلة الثالثة، وهو أن يرسم منهج البخاري ومسلم في صحيحيهما، وكذلك أيضا يصل إلى أن يرسم ما في كتب العلل من العلل ابن أبي حاتم أو العلل للدارقطني وأمثال هذه الكتب. فهذه المرحلة الثالثة، هذه المرحلة الثالثة. فالناحية العملية أذكر بها مرة أخرى أنها مهمة، ولا بد من الإكثار من هذه من هذا القسم. نعم، وهذا كما ذكرت على الدرجات الثلاث التي ذكرتها قبل قليل. نعم، وعندما يقرأ في هذه الكتب كما أشرت ينبغي له أن يعرف مناهج هؤلاء العلماء. وكما ذكرت قبل قليل أن لأهل العلم لهم مناهج، فلا شك أن منهج البخاري غير منهج ابن خزيمة وابن حبان، وبالذات منهج ابن حبان، وابن حبان أعرض عن منهجه في أكثر من كتاب له، سواء في مقدمة كتاب التقاسيم والأنواع أو في كتاب المدوحين أو في كتاب الثقات. و طبعا له كتب أخرى، لكن كثير من هذه الكتب لم تصلنا. فأقول في هذه الكتب وبالذات التقاسيم والأنواع والمدروحين تكلم كثيرا عن منهجه، وأيضا في نفس ثنايا كتابه التقاسيم والأنواع، وأيضا في نفس كتابه المدروحين. نعم، ومن منهج ابن حبان رحمة الله عليه أنه كثيرا ما يقبل الزيادة، سواء كانت في المتن أو في الإسناد. نعم، وإن كان هو قد نص في مقدمة صحيحة بأنه لا يقبل الزيادة التي تكون في المتن إلا من فقيه، ولا يقبل الزيادة التي تكون في الإسناد إلا من حافظ، إلا من محدث حافظ. قال لأن رأينا الفقهاء في زماننا لم يحفظوا الأسانيد وإنما يحفظون المتون. قال ورأينا أيضا المحدثين في زماننا يحفظون الأسانيد دون المتون. فقال إن كانت الزيادة في المتن تحتاج إلى فقيه، وإن كانت في الإسناد تحتاج إلى محدث. هكذا قال رحمه الله تعالى. وهذا طبعا التقسيم لا أعرف أنه سبق إليه، وهذا كما ذكرت قبل قليل أن لأهل العلم هم مناهج، لكنه في صحيحة تقريبا لم يعمل بهذا التقسيم، إلا قد يكون في شيء نادر، لكن غالبا أنه يقبل الزيادة مطلقا، يقبل الزيادة طبعا إن كانت من شخص عند مقبول الرواية، يعني ثقة ولا صدوق، فيقبل زيادته. ومن ذلك أيضا أنه كما تعلمون عند الثقة هو الذي لم يجرح، هذا هو حد الثقة عنده. فابن حبان له منهج يختص به. نعم، وإن كان هو صار في كثير من القضايا على منهج شيخه ابن خزيمة. نعم، والحاكم أيضا له منهج أعرض عنه في كتابه المستدرك، في ثنايا كتاب المستدرك بين كثيرا من منهجه، وإن كان الحاكم له أكثر من منهج في الحقيقة. منهج في الكتب القديمة في غير المستدرك قد يختلف شيئا ما عن منهج في كتاب المستدرك، وأكثر ما يظهر هذا في الحكم على الرجال، تجد أن هناك رجالا قد حكم لهم بالضعف والغد، يعني من ذلك مثلا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وأنه حكم عليه بأنه مردود الحديث، ثم بعد ذلك خرج له في المستدرك وقلل حديثه. فهناك رجال ضعفهم في كتبه القديمة لأن المستدرك من آخر كتبه، وهناك كتاب قبله وأقول المستدرك من آخر كتبه لأنه في المستدرك بالذات في الأجزاء الأخيرة أن أحيانا يوجد أملا هذا في عام 300 وهو توفي في عام 400 فتقريبا كتاب المستدرك من آخر ما أملاه. وأيضا في هذا المستدرك في ثنايا المستدرك قوة أيضا بأن المدهول حديث صحيح صرح هكذا صراحة ذكر حديث في ذكر في أكثر من موضع في كتاب المستدرك أحاديث وحكم بصحتها وقال أن فيها فلان لا أعرفه قال أن فيها فلان لا أعرفه بينما أن توثيق أن عفوا أن الثقة نعم أن توثيق المجاهيل كثير ما ينسب هذا لابن حبان وهو لا يختص في الحقيقة ابن حبان في هذا لكن قد يكون ابن حبان شهر هذا الشيء ولا الحاكم في كتاب المصدر أيضا قد نص على هذا في كتاب المصدر وذكر أيضا فيما يتعلق بالاختلاف الذي يقع في الحديث أن حصل اختلاف في الوصل والإرسال يعني مثلا عندما ذكر حديث نعم حديث الصعصب نعم عن زيد بن أسلم عن عطاء نعم عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما نعم أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر أن نوح عليه السلام أوصى أولاده بوصية وهي لو أن لا إله إلا الله وضعت في كفة والسماوات والأرض وضعت في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. هذا الحديث ذكر الحاكم وصححه ثم ذكر الخلاف الذي وقع في هذا الحديث على زيد بن أسلم فذكر من طريق ابن عجلان عن زيد بن أسلم أنه ذكره مرسلا وطبعا رواه الدراوردي أيضا عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص فحدث عطاء من الإسناد وفيه اختلاف آخر أيضا رواه موسى بن عبيدة الرجدي عن زيد بن أسلم عن جابر وموسى متروك موسى بن عبيدة الرجدي. نعم الشاهد من هذا أنه لم يعبأ بهذا الاختلاف وقال إن هذا لا يخالف ما أصلناه وهو أن إذا وصل من هو ثقة عنده مقبول رواية أن يصحح حديثه فصحح رواية الصعصب والصواب أنها مرسلة لأن ابن عجلان أوثق من الذي رواه عن زيد بن أسلم موصولا والدراوردي أيضا أوثق من الأول وقد حذف عطاء بن يسار من الإسناد. نعم فالشاهد من هذا بين أيضا ذلك في كتاب المصدر في مرات كثيرة وفي مواطن عديدة. نعم فالأئمة تجد أن بينهم اختلاف ومن ذلك ما بين الإمام البخاري وما بين الإمام مسلم فالإمام البخاري يشترط الاتصال في الإسناد عفوا يشترط التصريح بالسماع ولا يكتفي بالمعاصرة بينما مسلم يكتفي بالمعاصرة مع إمكان اللقية إذا أمكن اللقاء مع التعاصر إذا كان هناك تعاصر بين الراوي ومن روى عنه واللقاء ممكن فعندنا الحديث يعتبر صحيح ولعل من هذا الباب ما رواه عن بديل عن أبي الجوزة عن عائشة في صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم فالإمام أحمد قال إن أبي الجوزة لم يسمع من عائشة. نعم فلا شك أن مثل هذا ينبني عليها أشياء كثيرة وإن كان البخاري وإن كان عفوا مسلم يعني منهجه هو مثل منهج البخاري إلا في بعض الأشياء وتجد أيضا بين منهج علي بن المديني وبين منهج الإمام أحمد تجد أن هناك شيئا من الاختلاف فمثلا أن علي بن المديني فيما يتعلق بالاختلاف الذي يحصل في الحديث أنه لا شك يميل إلى التوجيه ويقدم قول الأوثق والأحفظ والأكثر عدد. وهذا مثله الإمام أحمد مثل في هذا. لكن فيما يتعلق بالتفوض ابن المديني قد يختلف نوعا ما عن الإمام أحمد. الإمام أحمد كثيرا ما يجعل التفوض علة، وقد تكلم في جمع من الرواة من الذين وثقهم الجمهور، وبعض قد خرج له الجماعة تكلم فيهم من أجل التفوض، كما تكلم في محمد بن إبراهيم الحارث القرش التيمي، وتكلم أيضا في زيد بن أبي أنيسة الجزري، وتكلم كذلك أيضا في بريد بن عبد الله بن أبي بردة الأشعري، تكلم فيهم في هذه الناحية أو في نحوها. نعم، لكن علي بن المديني الذي يبدو لي ويظهر لي أنه ليس مثل الإمام أحمد في مثل هذا، وأن التفوض ليس دائما عنده إلا بل فيه تفصيل عنده. وقريب من ابن المديني أو مثله البخاري. وبينما النسائي مثلا قد يكون قريب من الإمام أحمد في هذا. ومرة من المرات عندما ذكر اختلافا وقع في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في زكاة الحلي، ذكر رواية معتمر بن سليمان التيمي ورواية أيضا خالد، ونسيت الآن إما خالد بن الحارث الهجيمي أو خالد بن عبد الله الواسطي، وكلاهما من الثقات المشهورين، ولكن الهجيمي أوثق وأثبت. فقال وإن كان خالد أوثق ولكن رواية معتمر هي المقدمة. فرواية معتمر فيها أرسال هذا الحديث، ورواية خالد فيها وصل هذا الحديث. فالأصل هو تقديم الأحفظ، والأحفظ هو خالد سواء كان الهجيمي أو الواسطي. نعم، وهنا أيضا زيادة من ثقة، ومع ذلك قدم النسائي رواية معتمر بن سليمان بن طرخان التيمي. فتجد بين أيضا بعض الحفاظ بينهم بعض الاختلاف. ومثلا عندما تأتي المتأخرين تجد أن منهجهم يختلف أكثر وأكبر، وليس معنى هذا عندما يقال مذهب المتأخرين أن كل أهل العلم، لا، هذا خطأ، ليس كما فهم بعض الإخوان فقال عندما يقال مذهب المتقدمين والمتأخرين، يعني إذا كل واحد جاء متأخر فهو على مذهب المتأخرين، وكل واحد متقدم فهو على منهج المتقدمين، لا، هذا خطأ ولم يقل به أحد فيما أعلم، وإنما هناك من فهم هذا فهما خاطئا. نعم، فمثلا نقول عن معبد الجهني نقول أنه خلفي، ونقول عن ابن تيمية أنه سلفي، بينما بينهم تقريبا 7 قرون أو 6 قرون. فمعبد توفي قبل 100، والإمام ابن تيمية توفي بعد 700 كما هو معلوم. نعم، لأن ابن تيمية على منهج السلف وعلى طريقة السلف بخلاف معبد الجهني أو غيلان القدري أو جهم بن صفوان، فكلهم على طريقة خلفية وعلى منهج فاسد يخالف سلف الأمة. فليس المقصود هو الزمان هو الذي يحدد، لا، ليس الزمان هو الذي يحدد. وما ذكرته فيما سبق ان الى الدارقطني هذا شيء تقريبي، والا هناك من هو قبل الدارقطني يخالف ايضا طريقه من تقدم مثل ابن خزيمه وابن حبان، كما ذكرت عندهما الاختلاف الذي يحصل في الحديث دائما يقبلون زياده من زاد سواء كان في المتون او في الاسانيد. مثلا في الاسانيد واحد اوصل والثاني وصل، يقبلون زياده من وصل. وفي المتون واحد زاد جاء زيادة في المتن والثاني لم يجدها يقبلون زيادة أيضا من زاد، ويقولون من حفظ حج على من لم يحفظ، بينما طريقة من سبقهم ليسوا على هذا، وإنما يذهبون إلى الترجيح في الغالب، وإن كان كما ذكرت قبل قليل أن هناك شيئا من الاختلاف، أن هناك شيئا من الاختلاف. نعم، فأقول أن هناك من هو قبل الدارقطني ليس طريقة على طريقة المتقدمين، وهناك من بعد الدارقطني وطريقة أيضا على طريقة المتقدمين، مثل بن عبد الهادي وبن رجب، نعم على طريقة المتقدمين.